الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: اجتماع بعبد الأربعاء، ما كتب قد كتب، وحزب الله يتراجع رسميا عن شيطنة صندوق النقد. ذهاب إلى عين التين اليوم، ومصادر القوات خلفية الدعوة إلى بعبدة تشاورية وليست دستورية. ميقاتي: قدمنا مساعدات بملايين بمئات ملايين الدولارات، والثورة الحقيقية ليست بتخريب وجه طرابلس الحضري. فهمي لا قرار دوليا بتفجير الوضع. رحلات العودة تتواصل، ومئة وثلاثون لبنانيا من بيروت في بيروت اليوم من كييف. ترامب: اللقاح ضد كورونا في نهاية العام، وإصابات العالم تتجاوز 3.5 مليون والوفيات ربع مليون. التفاصيل من لبنان الحر مع كارلا الصيفي وطوني نصار. الاجتماع التشاوري في بعبد الأربعاء لدرس الخطة الاقتصادية الحكومية لن يقدم ولن يؤخر، فما كتب قد كتب، وحضور المعارضة بتلاوينها لن يعدل في بنودها أو مسارها، بل لإعطائها مزيدا من الدعم وسط انتظار لما سيقرره صندوق النقد الدولي الذي سيعلن حزب الله اليوم رسميا الموافقة على مساعدته للبنان بعدما شيطنه في مواقف قياداته ونوابه. وفي بلاد الأزمات لا يعرف من أين تأتي الضربات، فالنفايات تلتهم شوارع المتن وكسروان ولا قرار في شأنها بعد، ولا يعرف ما إذا كان مجلس الوزراء غدا في بعبدة سيتوصل إلى حل لها، علما أن في جدول أعماله ما يكفيه من البنود الخلافية، وتحديدا في ملف تعيين خلف لمحافظ بيروت ورئيس مجلس خدمة المدنية، ومحاولات وضع التيار الحر اليد على المنصبين، إضافة إلى السجال المتجدد حول قطاع الخلوي ومن سيعين فيه أيضا.
فعشية اجتماع بعبد الأربعاء يزور اليوم رئيس الحكومة حسان دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي كشف زواره أنه سيشارك شخصيا في الاجتماع، وليس صحيحا أنه ممتعض من طريقة الدعوة إليه. وأكد الزوار أن ما يهم بري في هذه المرحلة الخطيرة هو إنجاح المفاوضات مع دائني اليوروبوند وصندوق النقد الدولي وإنقاذ الوضع المالي والاقتصادي والاجتماعي في البلد.
أوساط قصر بعبدة قالت أن اللقاء سيعقد بمن حضر، معتبرة أن من سيقاطعه سيعزل نفسه عن ورشة الإنقاذ في لحظة مفصلية، وسيوحي بأنه متضرر من الإصلاح، وبالتالي فأن المقاطعة في مثل هذه الظروف هي سخيفة وخطيرة في الوقت نفسه. واعتبرت أن المقاطعة التي أعلن عنها البعض تعكس موقفا مفتعلا لا مسوغ وطنيا أو دستوريا له، وإنما يندرج في سياق مناكفات سياسية وحسابات ضيقة.
وفي المعلومات أن الرئيس عون يرفض حضور ممثلين عن رؤساء الكتل، أي من ينوب عنهم، وهو وضع معيارا للقاء قوامه إما أن يشارك رئيس الكتلة شخصيا، وإما لا يشارك بتاتا ولو بممثل عنه. أما إذا كان هناك عذر شرعي أو سبب اضطراري يبرر عدم حضوره، فيتم تسجيل غيابه على هذا الأساس.
وينتظر أن يعلن رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع موقفه اليوم من الدعوة، وبحسب بعض المصادر فأن جعجع لن يشارك شخصيا في الاجتماع، وأن النائب جورج عدوان أو نائب رئيس الحكومة السابق غسان حصباني سيمثل الحزب.
مصادر القوات عبر صحيفة الشرق الأوسط أشارت إلى أن تكتل الجمهورية القوية سيشارك في اللقاء، لكنه لم يحسم حتى الآن مستوى المشاركة. وما إذا كان سيحضر اللقاء الدكتور جعجع أو ستمثل الكتلة بأحد أعضائها.
وأوضحت المصادر أن النقاش يتم حول الجدوى من المشاركة، خصوصا أن الدعوة أتت بعد إقرار الخطة وليس قبلها، وبالتالي تخذ القرار في شأنها. وعن مقاربتها للقاء قالت المصادر القوتية أنه لقاء سياسي على غرار اللقاء الذي عقد في أيلول الماضي، وهذه المرة لإعطاء دفع للخطة والاستماع إلى ملاحظات الكتل النيابية، وبالتالي لا يجب إعطاؤه أبعادا دستورية، خصوصا أن الدعوة أتت بخلفية تشاورية وليس بهدف الانتقاص من المؤسسات الأخرى.
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يعلن في 17 موقفه الداعم للحكومة وخطتها الإصلاحية، مبررا قبوله التوجه إلى صندوق النقد.
كما يحدد رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط موقفه في الساعات المقبلة، في حين تردد أن مساع قام بها أحد الوسطاء بين رئاسة الجمهورية وجنبلاط أفضت إلى اتفاق على قيام الزعيم المختارة بزيارة بعد الظهر قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية، لكن جنبلاط لن يشارك في اجتماع الأربعاء على يتمثل لقاء ديمقراطي بأحد نوابه.
وقرر رئيس تيار المردة سليمان فرنجية إفادة النائب فريد الخازن وأوكل الرئيس نجيب ميقاتي إلى النائب أولى نحاس تمثيل كتلة الوسط المستقل.
وكانت حرب بيانات اندلعت بين بعبدة وبيت الوسط غداة اعتذار كتلة المستقبل على المشاركة في اجتماع بعبدة، فسرع المكتب الإعلامي في القصر الجمهوري إلى انتقاد الموقف واعتبار أن الامتناع عن المشاركة تترتب عليه مسؤولية وطنية تحملها تداعيات القرار تجاه اللبنانيين والمجتمع الدولي.
وسارعت الكتلة للرد مجددا على بعبدة معتبرة أن المسؤولية عن هذه الخطة كما عن تنفيذها تقع كاملة على العهد وحكومته، رافضة الكلام على شراكة وطنية وواصفة إياه بأنه كلام في غير محله، ويطرح الكثير من الأسئلة حول مصير الشراكة وما آلت إليه نتيجة السياسات التي يعتمدها العهد القوي ومن يقف حوله وخلفه.
مصادر مواكبة لخريطة المواقف النيابية رأت أن اللقاء تحت وطأة هذه المواقف بات عمليا فاقدا لرونقه، ولم تعد تنطبق عليه صيغة اللقاء الوطني الجامع كما أراده عون.
وأشارت لصحيفة نداء الوطن في الوقت عينه ربطا بقرار كتلة المستقبل إلى أن الكتلة أخطأت في استدراج الرئاسة الأولى إلى صراع على الصلاحيات، وكان من الأجدى أن تكتفي بما ضمنته في بيانها من تصويب على وجوب أن يتحمل العهد وحكومته مسؤولية إقرار الخطة وتنفيذها أمام الداخل والخارج، بدل أن تفتح بابا للسجال مع رئاسة الجمهورية حول صلاحياتها بشكل قد يعطي موضوع المقاطعة طابع كباش مسيحي سني بهذا الخصوص من شأنه أن يحرف الاختلاف في وجهات النظر عن جوهره المعارض لأداء الرئاستين الأولى والثالثة في مقاربة الخطة الإصلاحية، ويأخذ بالتالي الأمور باتجاه استدرار العطف والتجيش المسيحي خلف رئاسة الجمهورية باعتبارها تدافع عن صلاحيات موقع الرئاسة الأولى.
وعبر صحيفة الشرق الأوسط اعتبرت مصادر نيابية مطلعة على الاتصالات حول لقاء بعبدة أن الاجتماع إذا ما عقد فسيكون أعرج بعد إعلان كتلة المستقبل مقاطعته، إضافة إلى أن الدعوة للمشاركة به كانت أساسا خاطئة حيث كان عنوانها لقاء رؤساء الكتل النيابية، فيما وجهت الدعوات لرؤساء الأحزاب على غرار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط ورئيس المردة سليمان فرنجية.
وسألت المصادر ما الفائدة من عقد اللقاء، وهل الدعوة كانت رفعا للعتب بعد إقرار الخطة التي تبدو كأنها تدابير انتقامية من الآخرين، وهل المطلوب أن يبصم المجتمعون عليها خصوصا أنه ليس هناك مجال لتعديلها؟
أضافت أن من يريد الحوار لا يتصرف بهذه الطريقة، ومركز الحوار يجب أن يكون البرلمان وليس بعبدة، خصوصا أننا لسنا في نظام رئاسي، وإذا ما كان هناك ضرورة للحوار فرئيس البرلمان الذي لم يتم التنسيق معه في شأن الدعوة هو الأقدر على رعاية هذا الحوار، وهو كان أول من دعا ورعى أبرز الحوارات الوطنية منذ العام 2006.
ولفتت المصادر النيابية إلى أن علاقة بري جيدة مع الجميع على خلاف رئيس الجمهورية الذي هو طرف في كل ما يحصل وله خلافات مع أطراف سياسية بعضها من داخل البيت الواحد.
وعلى خط موازن تنتظر الحكومة أن تتبلغ من صندوق النقد الدولي رده على طلب المساعدة للتفاوض حول كيفية خروج لبنان من أزمته، وعلى أي أسس ستكون المفاوضات مع الصندوق والدائنين، وعلى ماذا سيحصل لبنان.
مصدر رسمي معني توقع بدء الاتصال في الأسبوع الحالي للاتفاق على الآلية المفروض أن تعتمدها الحكومة للوصول إلى البرنامج المشترك، لافتا إلى أن الصندوق يعتبر الخطة بداية صالحة للنقاش والتعاون، لكن المهم أن نعرف ماذا يريد الصندوق وماذا سيقترح على لبنان، وهل يناسبنا ما سيقترحه أم لا يناسبنا، وما هي الخيارات البديلة في حال لم يحصل التوافق مع صندوق النقد.
وأشار المصدر إلى أن كل الدول المانحة تقريبا بما فيها دول مؤتمر سادر ربطت دعمها للبنان بالبرنامج الذي يمكن أن يتفق حوله مع صندوق النقد.
ماليا، وفي انتظار الاجتماع الذي سيعقد في مصرف لبنان بين الحاكم رياض سليمي ووفد جمعية المصارف حول تعاميم المصرف وضرورة الالتزام بها، وبعد رفض جمعية المصارف الخطة الاقتصادية لأنها تؤسس لتحول جذري في تركيبتها عبر ضخ مساهمين جدد لإعادة رسملة المصارف وبالتالي إمساك مجموعات مجهولة الهوية بالقطاع وبقراره، تعد جمعية المصارف ردا قانونيا دوليا على مضامين الخطط الحكومية في شأن القطاع، تمهيدا لإعلان الرفض الكلي لتحميل المصارف أخطاء السياسات المالية المتعاقبة ونتائج الفساد والإهدار.
ونقل عن مصدر مصرفي أن هذه العملية مدروسة في دوائر قرار خارج الحكومة، وثمة من يخطط لها منذ زمن لوضع اليد على القطاع وإخراج المسؤولين عنه من اللعبة.
مجلس الوزراء يعقد غدا جلسة في القصر الجمهوري بثلاثة بنود أساسية، هي استكمال البحث في بنود ورقة وزيرة العدل ماري كلود نجم المتعلقة بمكافحة الفساد والإثراء غير المشروع، ملف قطاع الخلوي بعد قرار وزير الاتصالات استرجاع القطاع إلى الدولة إثر انتهاء مدة عقد الشركتين المشغلتين، وطرح وزير السياحة رمز مشرفي أمورا ضريبية تتعلق بالقطاع السياحي، والأرجح أن يطلب إعفاء المؤسسات السياحية من الرسوم والضرائب لتخفيف الأعباء عنها.
وتردد أنه قد تطرح في الجلسة بعض التعيينات المستعجلة، لا سيما منصبي محافظ بيروت ورئيس مجلس خدمة المدنية بعد إحالة رئيسة المجلس فاطمة الصايغ إلى التقاعد، وبعد انتهاء انتداب المحافظ زياد شبيب وعودته إلى وظيفته الأساسية في مجلس شورى الدولة.
مصادر رسمية استبعدت طرح التعيينات إذا لم يحصل توافق مسبق مع تداعي الفعاليات الأرثوذكسية إلى لقاء عصر اليوم في مطرنية بيروت بدعوة من المتروبوليت الياس عودي، وتردد أنه من بين الأسماء المطروحة لخلافة شبيب بيترا خوري والقاضي زياد مكنة.
وعن المجريات التطبيقية للاسترداد والاسترداد قطاع الخلوي تحديدا، أوضحت مصادر معنية أن مجلس الوزراء سيكون أمام خيارين عند تدارسه الملف، أما تقرر الدولة الاسترداد الفوري للقطاع من الشركتين المشغلتين، أو يصار إلى الطلب من الشركتين الاستمرار في تسيير المرفق لمدة 6 أشهر إلى حين تحضير دفتر شروط جديد وإجراء مناقصة عالمية لتنفيذ عملية الاسترداد.
ولفتت عبر نداء الوطن إلى أنه في حال اعتماد مجلس الوزراء الخيار الأول فسيعمد حكما إلى تعيين مديرين لإدارة القطاع الخلوي، ريثما يتم تحضير دفتر شروط وإجراء مناقصة عالمية.
وفي هذا الإطار كشفت المصادر عن أسماء عدة مقترحة لتولي المسؤولية، ومن بينها الأوفر حظا حسن الدهيني محسوب على حزب الله، وشرب القرداحي محسوب على التيار الوطني الحر، ورولا أبو ظهر.
مصادر نيابية أشارت إلى أن جلسة الحكومة تعقد وعلى جدول أعمالها أيضا بنود تعكس استمرارها والنائب جبران باسيل في اتباع السياسة نفسها ووضع يده على البلد.
وقالت إن على جدول أعمالها أيضا تعيين محافظ جديد لبيروت خلفا لشبيب، كاشفة أن الاتجاه هو لتعيين بيترا خوري المحسوبة على باسيل، والتي كان يدفع بتوزيرها عند تشكيل الحكومة، لتعين لاحقا مستشارة لرئيس الحكومة للشؤون الصحية، وأخيرا منسقة لخلية الأزمة الخاصة بكورونا. وسألت كيف سيتم تعيين خوري في هذا الموقع وهي التي تحمل شهادة في الصيدلة ولا تتقن العمل الإداري والقانوني.
ولفتت المصادر إلى توجه لتعيين أحمد عويدات الذي كان منذ العام 2005 مديرا عاما للصيانة والاستثمار في مؤسسة أوجيرو، وهو محسوب على باسيل أيضا، رئيسا لمجلس الخدمة المدنية بدلا من فاطمة الصايغ التي لم تحل على التقاعد حتى الآن.
في الأثناء يقدم عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي في 12:30 من بعد ظهر اليوم في النيابة العامة التمييزية مستندات بحق وزراء الطاقة المتعاقبين وموظفين سيسلمها لمدعي عام التمييز.
في تحركات الثوار انطلقت أمس مسيرة في طرابلس من ساحة النور إلى منزل الشهيد فواز السمان، ردد فيها المتظاهرون شعارات مؤكدة على الاستمرار في الثورة حتى تحقيق المطالب بمشاركة مئات المتظاهرين الذين حضروا من مختلف المناطق، كما حصلت تجمعات في باب التبانة استنكارية لإطلاق النار على الشيخ موسى قرحاني قبل غروب أمس.
في بيروت عرض فرع بنك عودي النويري لقنبلة مولوتوف ألحقت أضرارا في الواجهة الخارجية، وسجل مساء أمس تجمع على طريق المطار للمطالبة بإقرار العفو العام.
وفي البقاع قطع الطريق تعلبية ولبعض الوقت بالاتجاهين، وفي بعلبك عمد الجيش إلى إزالة خيام الثورة في ساحة خليل مطران التي كانت نصبت مع بدء انتفاضة 17 تشرين، وكان الجيش منع مجموعة من الثوار من نصب خيمة تحضيرية لبدء اعتصامات في مستديرة الجبل عند المدخل الجنوبي لمدينة بعلبك.
وزير الداخلية محمد فهمي ميز بين متظاهرين سلميين يمثلون السواد الأعظم من اللبنانيين قصدوا ساحات الاعتراض تعبيرا عن الجوع والخوف من الآتي من الأيام، وبين مشاغبين استغلوا وجع الناس للقيام بأعمال غير قانونية.
أضاف لنداء الوطن أنه بالنسبة للفئة الأولى أنا أدعمهم وأقف في صفوفهم الأمامية لأنهم يمثلون حقيقة ألم الناس، وهؤلاء يلتزمون المعايير السلمية للتظاهر. ولكن بالنسبة للفئة الثانية تحديدا، هؤلاء الذين يقدمون على تحطيم واجهات المصارف وإشعال النيران بالصرافات الآلية، فهؤلاء مدفوعون من جهات الله أعلم ماذا تريد، وهي تتولى تسييرهم وفق رزنامتها وجدول أعمالها.
فهمي نفى أن يكون حزب الله وراء الحركات الاحتجاجية التي تحصل أمام مصرف لبنان أو أي مصرف خاص، مشيرا إلى أن مجموعات يسارية هي التي تقود هذه الحركة، وهذا أمر جلي وواضح بالنسبة لكل الأجهزة الأمنية. وقال وزير الداخلية: نحن نعمل على وضع أكثر من سيناريو لمعالجة الحالات التي سيفرزها الشارع، سواء كانت من النوع العفوي أو تلك المنظمة لأهداف سياسية، وسنتعامل مع كل حالة وفق حالتها، ولدينا خطط ألف وخطط باء.
وأكد فهمي عدم وجود قرار دولي لتفجير الوضع الأمني، بل ثمة حرص على الحفاظ على الوضع الأمني، ولهذا نحن متفائلون في شأن ما ينتظر الخطة الاقتصادية، خصوصا لجهة المناخ الغربي المتفهم للخصوصية اللبنانية والمتعاون معنا.
الرئيس نجيب ميقاتي كشف لصحيفة الجمهورية للمرة الأولى بالأرقام عن المساعدات التي قدمتها جمعية العزم لمدينة طرابلس، وتقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأوضح ميقاتي رؤيته الاجتماعية والاقتصادية التي لا تتناقض مع مبادئ الثورة الحقيقية التي انطلقت في 17 تشرين، لافتا إلى أنه آثر الصمت لأن فاعل الخير لا يعلن عن أعماله، مؤكدا في الوقت عينه أن ما سماها بدولة الميقاتي لا يمكن أن تقوم مقام الدولة اللبنانية التي يتوجب عليها لوحدها تحصين طرابلس وتحفيز نموها لبناء المشاريع، وهذا ما أجمعت عليه قيادات المدينة في معرض طرابلس، مؤكدا أن الثورة الحقيقية لا تقوم بتخريب المؤسسات وتكسير المصارف والاعتداء على الجيش وتلويث وجه طرابلس الحضارية.
وتساءل ميقاتي عما إذا كانت المشهدية المخزية التي شهدتها طرابلس أخيرا تخبئ مؤامرة أو يتوجه مشبوه يضرب صورة المدينة، ولمصلحة من هذه الأمور التي تحصل؟ وسأل الثوار: هل بمهاجمة منازل السياسيين في طرابلس تصلكم حقوقكم؟
وقال إنه إذا كانت التصرفات التي شهدتها طرابلس أخيرا تمثل حقيقة رغبة هؤلاء فإني أقول لهم لا تنتخب هؤلاء السياسيين في الانتخابات المقبلة، وانتخب طبقة جديدة، إذ هكذا يكون التعبير الطبيعي واللائق الذي أتمنى أن تنتهجه طرابلس في المستقبل، فتثبت أنها مدينة حضارية.
في إطار الدفعة الثانية من العودة، تحط في مطار رفيق الحريري الدولي اليوم طائرة تقل 130 لبنانيا آتين من كييف وموزعين بين عائلات وطلاب، وهي الطائرة الأولى والأخيرة من أوكرانيا.
وأمس أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 إصابات جديدة بكورونا، فارتفع العدد إلى 737 حالة. وتضمن التقرير اليومي لمستشفى رفيق الحريري حول مستجدات الفيروس التالي:
أجرى المستشفى 157 فحصا إخباريا، جاءت كل الفحوصات سلبية ولا تسجيل إصابات جديدة. يبلغ مجموع الحالات التي ثبتت مخبريا أنها أصيبت بالفيروس والموجودة حاليا في منطقة العز الصحي في المستشفى 6 إصابات.
تم استقبال 9 حالات يشتبه بإصابتها، نقلت من مستشفيات أخرى، وتماثلت 5 حالات لشفاء بعدما جاءت نتيجة فحص PCR سلبية في المرتين وتخلصها من كل عوارض المرض. بلغ مجموع الحالات التي شفيت تماما منذ البداية حتى تاريخه 141 حالة شفاء. تم إخراج حالة واحدة مصابة من المستشفى إلى الحجر المنزلي بعد تأكيد الطبيب على شفائها سريريا وإبلاغها بكل التدابير والإرشادات المتعلقة بالحجر المنزلي.
في أبرز كورونا العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعتقد أنه سيكون لدى الولايات المتحدة مصل ضد كورونا بحلول نهاية العام الحالي، وأشار إلى أنه سيدفع باتجاه إعادة فتح المدارس والجامعات في بلاده في أيلول المقبل، مشددا دفاعه عن قراراته منذ بداية الوباء، وقال: أعتقد أننا أنقذنا ملايين الأرواح.
تزامنا أعلنت جامعة جونز هوبكنز أنه تم تسجيل 1450 وفاة جديدة بكورونا في الساعات 24 الماضية، وتواصل دول أوروبية عدة تخفيف إجراءات العزل التي فرضتها على سكانها للحد من انتشار الوباء بقرارات جديدة يفترض أن تطبق اعتبارا من اليوم، وتحديدا في نحو 15 بلدا.
وقد أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن الإصابات في مختلف أرجاء العالم تجاوزت 3.5 مليون، بينما اقتربت الوفيات من 250,000 حالة رغم تباطؤ معدل الإصابات والوفيات عن ذروتيها الشهر الماضي.
نختم بالأحوال الجوية مع سيمونا حتشيتي.
منخفض جوي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط. اليوم طاز غائم جزئيا إلى غائم أحيانا ومن دون تعديل يسكر بدرجات الحرارة، مع ضباب محلي على المرتفعات ورياح نشطة. رياحا بتكون جنوبية غربية سرعة بين 10 و 30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 65 و 85%. حال البحر مائج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية. بكرة طاز غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات مع تساقط أمطار متفرقة. والأربعاء طاز غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وتساقط أمطار خفيفة متفرقة فوق الجبال وبالداخل. أما الخميس فطاز غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع احتمال تساقط أمطار متفرقة وضباب على المرتفعات.
الثامنة ودقيقة الثامنة في لبنان الحر، نذكر بالعناوين. اجتماع بعبد الأربعاء ما كتب قد كتب، وحزب الله يتراجع رسميا عن شيطنة صندوق النقد. دياب إلى عينتين اليوم ومصادر القوات خلفية الدعوة إلى بعبدة تشاورية وليست دستورية. ميقاتي قدمنا مساعدات بمئات ملايين الدولارات، والثورة الحقيقية ليست بتخريب وجه طرابلس حضري. فهم إلى قرار دوليا بتفجير الوضع. رحلات العودة تتواصل، و130 لبنانيا في بيروت اليوم من كييف. ترامب اللقاح ضد كورونا في نهاية العام، وإصابات العالم تتجاوز 3.5 مليون والوفيات 250,000. نشرتنا انتهت، أخرجها إلي مسيحي وجاد فاضل. إلى اللقاء.